يصدر نفاني والفتوى للحيران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، فبعض الأسئلة نجيب عنها بأمر الله سبحانه وتعالى، منها عدة أسئلة تتعلق ببعض مسائل في المواريث. إن شاء الله نستقبل هذا الاتصال ونتم الأسئلة بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. رجل يعمل في مصلحة البريد يسحب للدراهم، هل يجوز لي أن أعطيه هدية؟
تعطيه حضرتك؟
نعم. ما سمعت.
هيا تفضل.
نعم،
ده السؤال بس حضرتك.
قلت رجل يعمل في مصلحة البريد،
نعم،
يسحب للدراهم، هل يجوز لي أن أعطيه هدية؟
حاضر إن شاء الله بين. حاضر حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بربي هنا متزوجة، عندي 3 أبناء ورجلي ما يصليش، ولا أنا علي ذنب؟
حاضر.
أنا علي ذنب؟
حاضر.
ما عندي وين نمشي يا دكتور، أنا ما عندي وين نلتجئ.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ.
السلام عليكم. طيب، بالنسبة لأخينا الكريم اللي بيسأل عن رجل بيقول انه بيعمل في مصلحة البريد، يعني مصلحة من المصالح الحكومية عندهم، بيسحب له الدراهم يعني الأموال، بيقول هل يجوز ان اعطيه هدية؟ الهدية مستحبة، الهدية مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهديت إليه هدية كان يقبلها وكان يثيب عليها، يعني يعطي الإنسان اللي بيهديه هدية. حتى جاء إليه أعرابي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هدية لقاء هدية الأعرابي له صلوات ربي وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت يا أعرابي؟ قال لا. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت يا أعرابي؟ قال لا. فزاده حتى قال نعم رضيت. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة، أي يقول صلى الله عليه وسلم هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو من أهل المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما وجد من صنيع هذا الرجل. فالهدية أمر مندوب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها تذهب بشحناء القلوب، فيقول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. الهدية بتزرع المحبة، وسيما إذا خلت، يعني لا سيما إذا خلت من أي منفعة دنيوية، تكون هدية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فلو أنت أردت أن تهدي لأخيك فلا بأس، لكن شريطة ذلك ألا نحتال لتكون عوضا عن الرشوة. رجل يؤدي لك خدمة وأنت أحببته في الله سبحانه وتعالى وتريد أن تعطيه، سواء أترك وظيفته أم مكث به، محبة بينك وبينه. إن كان هذا الأمر هكذا فلا بأس أنك تهديه، ولا بأس أن يقبل منك. وفي تعقيب بس بعد السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمحت يا شيخ، أنا عندي فتاة مختصرة، ممكن أتصل أمكن يعني؟
معلش الصوت مش واضح عندي، بعد إذنك.
عندي فتوى بخصوص الطلاق.
فتوى
يعني.
ايه؟
بخصوص الطلاق.
طلاق لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. فتاوى الطلاق دي دايما زي ما بقول كده لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، وأبين السبب إن شاء الله في ذلك يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، جاء الأخ الدكتور محمود حسين والشيخ محمد حسين لتونس، وكنت قد اتصلت بهم وعطيتهم رسالة وعطيت رقم هاتفي للأخ محمود.
طيب حضرتك بعد إذنك سيب رقم الهاتف في الكنترول وبلغ الرسالة اللي حضرتك عايزها إن شاء الله. حاضر حاضر. فبالنسبة للهدية لا بأس بها، لكن زي ما بنقول كده شريطة ان ما تكونش الهدية دي تتضمن يعني عوضا عن رشوة، تتضمن امر غير مشروع، ما تكونش بسبب هذه الوظيفة بحيث لو الانسان ترك الوظيفة يبقى لن يهدى اليه، لامر شديد الاهمية، والموظف يتحرى ولا يقبل هدية الا ممن يثبت وده ومحبته، وان يثبت انها تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تكون عوضا عن شيء. لا يكون الرجل الذي يهديه كهذا الرجل الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقصد الهدية، وإنما بقصد أن يثاب على هديته بأفضل منها. وبعض الفقهاء فسروا قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر بهذا المعنى، إنك تعطي العطية لتأخذ أفضل منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، خطبة الوداع يعني وردت في 3 أيام، وتجمع من الأحاديث العديدة منها جزء في سنن ابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أن القلوب لا تغل على 3، يعني لا تحمل غلا ولا حقدا ولا كراهية لأحد، متى استوصت بهذه الأمور الـ3؟ إخلاص العمل لله، إنك تعمل العمل لا تبتغي من ورائه نفعا ولا أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تعطي عطية لأحد لمنفعة في دنيا، لا تعطي عطية لأحد لنفع يتحقق لك. فإذا كانت الهدية خالصة وثبت عليها وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما ندب إليها وبين أنها تذهب بالشحناء وقال تهاد تحاب، وحينما دلت سنته الفعلية على قبولها وعلى الإثابة عليه، لكن شريطة ذلك أن تكون خالية عن أي عوض وعن أي منفعة تتحقق تخلص لله سبحانه. واعلموا أن القلوب لا تغل على 3، لا تحمل حقدا ولا كراهية لأحد، إن استمسكت بهذه الأمور الـ3 وتتمة للنفع أسردها. يقول صلى الله عليه وسلم إخلاص العمل لله، لا تبتغي إلا وجه الله سبحانه بعملك، لا تنتظر ثناء أو مدحا من أحد. الأمر الثاني مناصحة ولاة أمور المسلمين، تبذل النصح لهم في غير علن وفي غير تشهير، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، إن استطاع أن يصل إليه ويسر إليه بنصيحته فجزاه الله خيرا، وإن لم يستطع فمن خلال الطرق والوسائل المشروعة التي توصل النصح بأدب الإسلام إلى ولاة الأمور، فإن استجابوا للنصح فجزاهم الله خيرا، وإن لم يستجيبوا فقد أديت ما عليك. يبقى بذل النصح لولاة أمور المسلمين وإخلاص العمل لله من الـ3 التي لا يغل قلب المؤمن عليها، لا يحمل حقدا ولا كراهية لأحد ما تستمسك بها. والثالثة لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الشيخ معايا؟
مع حضرتك تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كان عندي سؤال بخصوص المواريث.
تفضلي حضرتك.
هو دلوقتي حماية مات.
ايوه.
وترك مبلغ قال لجوزي اللي هو ابنه يعني وزعه بعديه. بس في مشكلة، كان هو الحماية كان عنده دفتر توفير وعامل لابنه دفتر توفير. ابنه كان كل ما يطلب منه اي فلوس كان ما يرضاش ياخدها من الدفتر بتاعه هو وياخدها من الدفتر بتاع الاب يعني. ما كانش بياخد من الدفتر بتاع ابنه وياخد من دفتره هو ويسيب دفتر ابنه زي ما هو، ما رضاش ياخد منه اي فلوس. وابنه كل ما كان يطلب فلوس كان ياخدها من الدفتر بتاعه هو. بتاع حماية يعني. فدلوقتي هو اول ما مات، بعد ما مات يعني، هل يجوز المبلغ اللي
الورثة
هو ابنه؟
الورثة مين حضرتك الورثة؟
نعم
الورثة مين؟
اخته بس، اخته وليه اخت كمان متوفية لها اولاد. يعني هما ليه اختين، واحدة متوفية وواحدة على قيد الحياة.
والدته عايشة ولا ميتة؟
لا توفت
عليها رحمة الله. طيب حضرتك
أيوة.
المال ده كله تركة معايا حضرتك؟
ايوه مع حضرتك.
اول ما مات المال ده تركة تقسم على الورثة، حتى المال بتاع الابن اللي الاب عينهوله يطلعه ويوزعه على الورثة.
يعني كل الفلوس اللي كان اخدها طول حياته، طول حياة الاب وطول حياته، مفروض الابن يطلعها كتركة.
ايوه وانا هبين لحضرتك ان شاء الله دلوقتي بامر الله.
طيب انا عايزه بس اقول لحضرتك سؤال بس، هو كان دايما كان بيطلع اي فلوس كان ما بيرضاش ياخدها من دفتر ابنه، وكان يقول له هو دوت انا حابب ان انا اديك الفلوس ديت على عيني يعني برغبتي، بس كان في نية عند زوجي كان يقول انا لا قدر الله لو ابويا توفى او حصل له حاجة انا الفلوس اللي انا اخدتها مني دي انا هوزعها على الورث.
جزاه الله خيرا كتر خير.
جزاك الله خيرا يا شيخ، يعني حياتك يعني حضرتك توضح لي وتبين لي يا شيخ.
حاضر بإذن
وجزاك الله خيرا، ربنا يا رب ينفعنا بعلمك يا شيخ.
اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. طيب بالنسبة لأختنا الكريمة اللي بتذكر ان ليها 3 أبناء وزوجها لا يصلي، فالأخت الكريمة بتسأل بتقول هل أنا علي ذنب وتريد مفارقة هذا الزوج الذي لا يصلي، لكن الأمر يشق عليها لوجود عدد من الأبناء وأسرة هتنهدم. وطبعا هذا السؤال بغض النظر عن وجود أبناء من عدمه بتدور فحواه حول حكم تارك الصلاة، هل تارك الصلاة مسلم أم أن تارك الصلاة كافر خارج ملة الإسلام. السؤال الثاني لو هو مسلم هل هو مسلم يعني فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر أما حكمه. وهذه المسألة مسألة حكم تارك الصلاة، أو بمعنى أدق مسألة حكم تارك العمل، من المسائل التي دار حولها جدل كثير، وهي من اللبنات الأولى لانتشار الفكر الذي ينتهي بالتكفير. والتكفير موجود في الإسلام، مفيش حاجة اسمها مفيش تكفير في الإسلام، لا، في إيمان وفي كفر، في إيمان وله أركان وفي نواقض لهذا الإيمان، لكن زي ما في نواقض للإيمان في عذر بالجهل، في موانع، في أمور أهل العلم يعلمونها. ومن ثم ليس كل من تلبس بالتكفير أقول أنه قد كفر وخرج من ملة الإسلام، فربما مع وقوع الكفر منه وجد المانع، وربما مع وقوع الكفر منه وجد عارض الجهل الذي ينفي عنه تلبسه، يعني ان حكم الكفر يقع عليه. ومسألة تارك الصلاة هذه كانت من الأسباب الرئيسية التي رمي بها الشيخ الألباني عليه رحمة الله بالإرجاء. الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما تكلم في كتابه اللي هو كتاب الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عرض لهذه المسألة، ولم ينتهي إلى كفر تارك الصلاة مسيرا في ذلك جماهير الفقهاء. فطبعا إذا كانت الصلاة اللي هي ركن العمل الأكبر اللي الصحابة يعني كانوا يكفرون تاركها كما ورد في الأثار، إذا قالوا إن تارك الصلاة مش كافر يبقى هذا يهدم فكر اللي فيه نزعة التكفير، ومن ثم شنوا حربا ضروسا على الشيخ الألباني عليه رحمة الله ورمي بالإرجاء. وأتباعه الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة إلى اليوم ما زال يقال عنهم المرجئة. على الرغم من أن هذا الخلاف خلاف فقهي قديم، هذا الخلاف عرف في سلفنا عليهم رحمة الله ورضوان. مسألة كفر تارك الصلاة عرضت على الصحابة وعرضت على من بعدهم وتكلموا في هذه المسألة، ويمكننا أن نجمل أقوال أهل العلم فيها على قولين. القول الأول هو قول القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر، وإنما هو فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، هو قول جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعي. عفوا، اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟
الله يحفظك.
والله كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا كنت عايزة أشتري الشقة دي بالقسط، بس المشكلة إنه لو إحنا ما دفعناش القسط في معاده إنهم بيدونا غرامة تأخير، لو تأخرنا مثلا بيدونا مهلة أول أسبوعين وبعد كده بيدفعونا غرامة تأخير، دي فيها حرام ولا إيه؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى جماهير الفقهاء قالوا بعدم كفر تارك الصلاة، أما الحنابلة فذهبوا إلى أن تارك الصلاة كافر خارج من ملة الإسلام، ولهؤلاء أدلة. يعني لا أريد أن أخوض في سردها لأننا معرض فقط لماهية الخلاف، سبق عرضنا لهذه المسألة بالتفصيل قبل ذلك. يبقى إذن عند جماهير الفقهاء على أن تارك الصلاة لا يكفر، لا يخرج من ملة الإسلام، أو ليس هو الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام، والحنابلة عندهم أنه كافر على اختلاف بينهم. هل الكفر يكون بترك صلاة واحدة؟ في البعض قال بترك صلاة، كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله على العلماء كان يفتي بذلك، لو أخر الصلاة عمدا يقول كفر. عندهم اللي بيقول لا، لو ترك معظم الصلاة، فلذلك كان البعض زي الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يقول ما صلاش خالص ولا الجمعة، إن وجد أنه يصلي الجمعة أو يصلي بعض الصلاة ويترك بعضها لا يقول بكفره، لأنه قال لابد أن يترك الصلاة بالكلية. ومن ثم فالحقيقة أنا أعجب من رجل يختلف العلماء بشأنه بين الكفر وبين الفسق ويرضى لنفسه ذلك، يرضى لنفسه أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام، وإما أن يكون فاسقا مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر. وللحق فما أدين لله به هو عدم كفر تارك الصلاة، الكفر المخرج من الملة، والله مع مقتل فعله. لكن أقول لم يعلم في زمن أن تارك الصلاة فيه يعني حكم بكفره، وبأن ورثته لا يرثونه، وبأن يدفن في غير مقابر المسلمين، وهذا أمر كان يقع بلا ريب، وأقول ولم ينقل مع توافر الداعي إلى النقل. وعلى الرغم من ذلك أي ما كان الأمر، فهذا رجل اغتر بحلم الله سبحانه وتعالى. ويعني الحقيقة الآيات اللي تتضمن الوعيد، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، أول سبب يعذب به ويسأل عنه في النار ويكون السبب وراء عذابهم ترك الصلاة، وهذا للكافرين على خلاف بين أهل العلم، هل الكافر مخاطب بأحكام الشريعة أم لا؟ أقول سبحان الله، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. طب الإنسان تارك الصلاة هذا يعني سبحان الله يطلب رحمة ربه ويمني نفسه بها مع تركه للصلاة، اغتر بحلم الله ورضي لنفسه أن يكون موضع تنازع بين أهل العلم في صفته وفي حكمه، هل هو كافر أم أنه فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. فهذه المرأة أقول لها ناصحا، هي تنصح زوجها وأحد أوليائها يحادثه، فإن أبى الصلاة يبقى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، تطلب الطلاق وتبين لحكم الزوج أنها ما طلبت الطلاق لدنيا ولا لضيق في نفقة ولا لتوسعة في عيش ترجوها، وإنما للدين، لأن هذا الرجل الذي لا يتقي ربه أن يكون أمينا على نفس المرأة وعلى ماله. فالحقيقة يعني ما أنصح به أن المرأة تبدأ بالوعظ وتطلب المثوبة والأجر في زوجها، فإن لم يستجب تصاعد الأمر معه، ويعني يصل الأمر وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. لم ينتصح بعد ذلك تطلب منه الطلاق ولا تعيش معه وهو تارك للصلاة. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضلي حضرتك.
أنا كنت عايزة أسأل عن عمل المرأة، حلال ولا حرام؟ وأنا ليا أخت بتعمل في 6 أكتوبر، وهي يعني عايزة تعرف، هي بترجع الساعة 11 مساء أحيانا، وأبي يرفض العمل، وهي لا تقتنع، يعني بتقول ان هو مش حرام، يعني والدي ما قطعها لحد ما هي تترك العمل، مع العلم ان هي يعني لا تحتاج لهذا العمل.
مع العلم ايه؟ معلش ما سمعتش.
هي لا تحتاج يعني ماديا، يعني هي مش محتاجه ماديا للعمل ده، ولكن هي بتقول يعني انا عايزه اثبت نفسي، ويعني العمل شفتات كده، هي بتشتغل في شركه اتصالات.
حاضر،
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل بس، أنا جوزي عنده صالون حلاقة، فكنت عايزة بس أسأل، يعني طبعا هو طبعا بيحلق لحية وكده، فكنت عايزة أعرف هو كده يعني بيقسم ولا إيه؟ ولو حرام يعني أكلنا مثلا، هو طبعا بيأكلنا من الرزق اللي بيجيله مثلا من الصالون ده، فكده حرام علينا ولا إيه؟ أنا عندي طفل عنده 2 سنين. وبسأل حضرتك يا شيخ لو سمحت ادعي لي انا وابني، ادعي لي بالهدايا يا شيخ.
ربنا يهدينا واياك يا رب.
ادعي لي يا شيخ، ربنا نقك من الخطايا
والذنوب. بالنسبه لي الاخ الكريم اللي سال عن مساله الطلاق، فانا قبل ذلك قلت هذه الكلمه مرارا، مسائل الطلاق مسائل اقضيات، ومسائل لأهل العلم فيها أقوال، وولي الأمر بيرجح في المسائل. يعني مثلا الطلاق المعلق، رجل يقول لمراته لو رحت بيت أبوك تكون طالق، لا يمكن هيقطعها عن أبيها ولا عن أهلها، تقوم تروح، يوم يجي يسأل، ربما يجي يسأل واحد زي حالاتي. فأنا آخذ بمذهب جماهير الفقهاء، بمذهب الأئمة الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، الذين لم يختلفوا في أن الطلاق المعلق يقع. طب إحنا ولي الأمر عندنا أخذ بمذهب ابن تيمية، والذي نقله عن ابن حزم على علمائنا جميعا رحمة الله، وقال بأن الأمر مرجعه إلى النية، فإن كان الزوج قد نوى طلاق امرأته، إن ذهبت إلى بيت أبيها يقع الطلاق، وإن كان ينتوي التهديد وحملها على عدم الذهاب من غير أن ينتوي الطلاق فعلى فتواهم لا يقع الطلاق. فأنا لا آخذ بمذهب ابن تيمية ولا بمذهب ابن حزم، وإنما آخذ بمذهب الأئمة الأربعة. لكن ولي الأمر أخذ بمذهبهم وجعل مدار الفتية على هذه المسألة، يبقى أنا النهاردة ألزم الناس بهذه الفتوى اللي هكون أشد عليهم، وفي نفس الوقت ده أنا أدل الله به، ما أقدرش أتكلم بخلافه. يبقى النهاردة لما أقول اذهب للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، يبقى أدلك على ما هو أرفق لك. وكما نقول دائما القاعدة أن قول ولي الأمر عند التنازع مرجح للخلاف، ده في مسألتين والاختلاف معتبر، اختلاف معتبر، وأخذ برأي فيهم، فقوله مرجح، لا يجوز لي ان انا افتي على خلافه، اعمل لنفسي على خلافه نعم، لكن افتي على خلافه لا. فلهذه المسائل انا امسك عن الفتية في مسائل الطلاق، واحيل اخواني على لجنة الفتوى في الازهر الشريف. الامر الثاني، لما انا النهاردة ارفع سماعة التليفون وانا بقولها بمنتهى الوضوح يعني، واسأل في مسألة الطلاق والشيخ ده يقول لي اطعم 10 مساكير، لا ده يقول لي قول كذا، انا بحزن. بحزن لان النهاردة بعض اهل العلم من الافاضل ما سألش الزوج انت نيتك ايه، سألوش اصلا نيتك تقع الطلاق ولا لقى الطلاق. ابن تيمية نفسه ما قالش ان الطلاق ما يقعش، قال شوف نيته ايه الاول، كانت نيته ان الطلاق يقع، خلاص الطلاق يقع. يبقى لم يختلف العلماء في هذه المسألة، انما انا اقول له روح اطعم 10 مساكين ما سألتوش نيتك ايه، ما استسهلش مسألة الطلاق، لان اللي هيترتب عليها اما ان امرأة تعيش واحمل وزرها مع رجل لا تحل له، وممكن ان انا اضل فاحرمها عليه وهي له حلال، وتنكح زوجا من بعده فتكون الاثار والاثام في عنقي وانا في غنى عن ذلك، عندي ما يكفيني اسال الله السلام، فاشيل اوزار غيري ليه؟ فلذلك ندل على لجنة الفتوى سلامة للدين والعرض وطلبا للنجاة. الامر الاضافي فوق ذلك، انا كرجل من المنصورة من دمنهور من طنطا من اي مكان، لما اطلع لجنة الفتوى في القاهرة واروح وادفع رسم واقعد ادفع لي 60 جنيه 100 جنيه وانتظر اخد دوري وادخل لمشايخنا الكرام اللي هيزغدني واللي هيديني كلمة واللي كذا، اقوم امسك علي لساني ما استسهلش كلمة الطلاق، انما علي كذا علي كذا. طب وبعدين يروح يسأل اي واحد يقول له لا ما ينفعش. فجعلنا الناس تستهينوا بمسائل الطلاق. مسائل الطلاق لازم ناخد فيها وقفة، اللي بيخطئ لابد ان هو يتحمل وزر خطائه، تبقاش كلمة سهلة على لسانه، يروح يسافر القاهرة. وبرضه نوصي مشايخنا الكرام ربنا ينفع بيهم يحفظهم ويسددهم، ما يبقاش همه ان هو يعني يمشي الامور يحافظ على البيت، لا، همه بيان حكم الشرع في المسألة يصل الى مراد الله، لان هذا السائل وغيره لن ينفعه عند ربه سبحانه. فيتقي الله في الفتية اللي بيقولها، ما يكونش هدفه يا سيد الناس غلابة وان مشي حالك، ما ينفعش، حدش ينفعك عند ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. حدش هيشيل وزر حد ولا حد هينفع حد عند ربنا سبحانه وتعالى. فلا تبتغي بفتياك الا وجه ربك سبحانه وتعالى، تبين عن وجه الحق الذي تراه وتدين لله سبحانه وتعالى به. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتقول إن حماها عليه رحمة الله مات وترك مبلغا لابنه، كان مبلغ حاطط دفتر توفير لنفسه، دفتر توفير لابنه، وكان كل ما يعوزه مبلغ يروح يجيب من دفتر التوفير بتاعه ويترك دفتر التوفير بتاع ابنه. أنا يعني أدعو الله إن يكون هذا الدفتر دفتر غير ربوي، يكون دفتر مش ربوي، عشان ما ندخلش في مسألة تانية، لأن إذا كان في ربا لابد يتطهروا منه، يشوفوا الفوائد اللي طلعت قد إيه، يحطها في مصرف عام من مصارف المسلمين، مستشفى بتبنى، مدرسة، شارع، مجاء، أي شيء من المصارف العامة اللي بتقع في هذه الأيام، مع انقطاع الكهرباء المستمر بالثلاث مرات في اليوم لمدة 5-6 ساعات، ممكن يشاركوا يجيبوا مولد كهربائي بالذات للمستشفيات لتتعرض لخطورة شديدة من جراء انقطاع التيار الكهربائي، أدوية في الثلاجات بتفسد، أطفال في الحضانات بتتعرض لخطر شديد. فممكن أي مصرف من هذه المصارف العامة لتعود بالنفع على الناس. وفي مصرف آخر هو الفقراء، الفقراء والمساكين، يعطيهم من هذا المال الربوي طلبا للتطهر من الإثم والوزر الذي كان بسبب هذه المعاملة، غير محتسب لأجر صدقة، وإنما يثاب على تخلصه من المال الحرام. الله أعلى وأعلم. النهاردة لما الوالد مات ما عادش ينفع النهاردة إن الابن يتصرف في هذا المال، لأنه صار مال ورثة، المال أصبح ملك للورثة. المسألة الثانية، الأب لما كان بيعطي لابنه وجعل له دفتر توفير ميز بينه وبين أخته، مداش لأخته. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، لما النعمان كان ربما في الرابعة أو الخامسة أو دون ذلك من عمره، فأراد أبوه بشير بن ثعلبة أن يعطيه عطية، فامرأته عمرة بنت رواحة رضي الله عنهم جميعا أرادت أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان له زوجة أخرى وله منها أبناء، فأرادت إذا ما أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على النحلة فإنه لا يمكن أن يرجع فيها أبدا. ونحن نعلم أن الرجوع في الهبة مذموم ومحرم، إلا عطية الولد لابنه، عطية الرجل لابنه، الرجل إذا أعطى لابنه عطية جاز له أن يرجع فيه، لكن ما عدا ذلك يحرم الرجوع في الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاءه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صورة بشعة لمن يعطي العطية ثم يرجع فيه. فلذلك أعجب من هؤلاء الذين تقدمون للخطبة ويتبادلون الهدايا، ومع أول تنازع ومع أول اختلاف أسوأ صورة يمكن أن تقع في معاملة الناس، هذا يطلب الهدية التي أهداها إليها، بل ربما كده يبقى جاب كشف ويوم الامتحان جبت لها قلم فرنساوي ب75 قرش ومسطرة بجنيه وربع، ومرة جبت لها إزازة سيفن كانت بجنيه أياميها، وجبت لها مرة كنز ب2.5 جنيه، ومرة دست جاتوه دست أمامي 40 جنيه. كاتب كشف، هل هذا يليق؟ الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في بقائه. يعني أمور الحقيقة ينبغي نحن النزاع ما يخرجناش عن هذه الأمور، ولا تنسوا الفضل بينكم، بل إن يعني موقفا لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جبير بن عدي بن مطعم، لما تزوج من امرأة وطلقها قبل الدخول به فأعطاها نصف المهر، فيقرأ في سورة البقرة قول الحق سبحانه وتعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الرجل لو طلق قبل الدخول بالمرأة وقبل المسيس يبقى عايز ياخد نص المهر اللي دفعه. جبير رضي الله عنهم، جبير بن مطعم، يقول رضي الله عنه وهو يستمع لهذه الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والله أنا أولى بالعفو منها. ودفع إليها نصف المهر الآخر. يبقى التنازع مش تنازع مصالح، مش تنازع اقتضاء حق، لا، ده تنازع لأداء الحق على النحو الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى عنا. يبقى ينبغي ان احنا ننتبه لهذه المسألة. نعمان بن بشير أمه أرادت أن يشهد أباه، أن يشهد أبوه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أو فعلت ذلك بولدك كلهم؟ يعني أعطيت ولدك مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الصنيع حيفا وجورا وظلما وتعدي، فلا يجوز لهذا الرجل عليه رحمة الله أن يفضل ابنه على ابنته. والعلماء في العطية لهم فيها قولان: قول الأول أنه يسوي بين الذكر والأنثى في العطية لأنها ليست تركة وليست إرثا، وهذا قول جماهير الفقهاء، وخالف في ذلك الإمامان أحمد وإسحاق بن راهويه على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى، وقال بوجوب أن يفضل الولد وأن يضاعف له العطاء على المرأة. يعني إذا كان بيعطي لولده عطية يعطي نصفها للأخت للبنت، الرجل إذا أعطى لابنه يعطى نصف عطية ابنه لابنته، وإن أعطى البنت عطية يضاعف العطية لابنه. فعلى ذلك لابد أن الأب كان يعدل بين أبنائه، أما ولم يفعل فهذا المال كله يكون تركة تقسم بين ورثته بحسب الأنصبة الشرعية. وأنبه إلى وجود وصية واجبة لأبناء البنت التي توفيت في حياة أبيها على النحو المعمول به عندنا في مصر، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرت الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت بدي أسألك، بعد سنة المغرب في صلاة ست ركعات؟
بعد إيه؟
بعد سنة المغرب في صلوات ست ركعات؟
اسمها صلاة إيه دي؟
بيقولونها صلاة الأوابين.
صلاة إيه؟
الأوابين.
الأوابين؟
آه.
لا صلاة.
في ناس بيصلوا ركعتين أو أربعة أو ست، بدي أتأكد. هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام. حضرتك صلاة الأوابين اللي هي صلاة الضحى.
أما فاهمة، بس بعد سنة المغرب هل في صلاة؟
لا، سنة المغرب ركعتين اثنين فقط. ركعتين اثنين فقط.
بعد سنة المغرب تنتين، بس بعد سنة المغرب في صلوات؟
فيش أي صلاة بعد سنة المغرب.
ما في أي صلاة؟
لا، فيش صلاة بعد المغرب، هي ركعتين اثنين فقط. وحضرتك بالنسبة لي صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. بالنسبة أختنا الكريمة اللي بتسأل عن أنها تريد أن تشتري شقة به القسط، وحطين شرط أن لو حصل تأخير في سداد قسط لمدة أسبوعين في شرط ربوي، وهتدفع غرامة لو تأخرت في السداد. فأختنا الكريمة بتسأل، هل هذه المعاملة باطلة أم أن هذه المعاملة جائزة؟ أولا أقول لأختنا الكريمة أن هذه المعاملة مما عمت به البلوى. إحنا عندنا معاملتان الآن، المعاملة الأولى اللي هي البيع بالتقسيط، ودي لا ريب في جوازها، فيش أي مشكلة خالص في جواز إن الإنسان يشتري شقة بالتقسيط، يشتري سيارة بالتقسيط، طالما عقد بيع هيتسلم السلعة والثمن يؤجل على أقساط يتم الاتفاق عليه، فيش أي مشكلة في هذه المسألة. والمشركون كانوا شغبوا على المسلمين حينما أجازوا البيع بالقسط مؤجلا مع زيادة الثمن، قالوا وما الفارق بين البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن وبين الربا؟ طيب البيع بالتقسيط فيه زيادة مقابل الأجل، والربا فيه زيادة مقابل الأجل. فانظر إلى الشبهات التي يثيرونها، والذي تكفل بالرد عليهم رب العزة سبحانه وتعالى، فقال ربنا عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني أمر عجيب، البيع الثمن فيه يتحدد كيف شئت، يبقى الزيادة النهاردة ما فيش زيادة مقابل أجل، أنت بتحدد سلعتك وتحدد ثمنها على النحو الذي تريد. طب إذا حددت الثمن وقلت الشقة دي بمبلغ كذا والقسط تدفعه كذا، وتأخر الإنسان في السداد، هل يسوغ أن تزيد في ثمنها؟ لا يجوز قولا واحدا. لما كان الثمن الأول حط الثمن اللي أنت عايزه، لما استقر الثمن دينا في الذمة لم يجوز الزيادة فيه لقاء الأجل مطلقا. يبقى شتان الفارق بين الأمرين، الزيادة بتندرج في الثمن في البيع بالتقسيط، أما الزيادة لقاء التأخير في السداد فهي لقاء الأجل في الدين، لقاء التأخر في قضاء الدين، ودي غير جائزة مطلقا. فشتان الفارق بين الأمرين، وأحل الله البيع اللي هو البيع بالتقسيط لأن ده ثمن، وحرم الربا اللي هو الزيادة في مقدار الدين لقاء التأخير في سداده. يبقى إذن هذا الشرط اللي هو شرط الزيادة في ثمن الدين مقابل التأخير غير جائزة. طب ها هنا بقى هذا السؤال أقول عمت به البلوى. عمت به البلوى ليه؟ لأن حضرتك لو شفت فاتورة التليفون مجرد أنك تتأخر هتدفع مبلغ غرام، ولشدة الأسف كان زمان بيدفع كل سنة مرة، بعد كده قال لك كل 6 شهور مرة، بعد كده قال لك عشان نوجد سيولة كل 3 شهور مرة، وما تلحقش الـ3 شهور ما انتش عم بتدفع في اول الشهر في اخر الشهر كل شوية الفاتورة جاية لابد هتنسى، تبص تلاقي جاي عليك غرامة. طب الغرامة دي مقابل ايه؟ مقابل هذا التأخير. تيجي تبص تلاقي الكهرباء المية يحط لك برضو عليها هذه الغرامات. فكثير من المعاملات محطوط فيها هذا الشرط. حتى الشقق اللي الدولة بتبيعها بتأجرها، يعني المفروض ان هي ده عقد ايجار وبيملكوه في نهاية المدة، يملكوا المنفعة فقط دون حصة في الارض، برضو بيضعوا هذا الشرط. فهذا الشرط مما عمت به البلوى، انتشر في كثير من المعاملات. والحقيقة ارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق ولاة الامور لتعديل هذه الشروط الربوية. هذه الشروط وضعت في بلدان يعني لا تدين بديننا ولا تأخذ بمذهبنا، فما عندهمش حرج من هذه الأمور، علما بأن الكنيسة كانت ضد التعامل الربا مطلقا. كانت اللي هناك عندهم يعني الرجل من أباء الكنيسة يعني دايما كان له كلمة يقول أن النقود لا تبيض ولا تلد، النقود لا بتبيض ولا بتلد، فازاي ان هي بتزيد؟ فالكلام ده كان معروف. حتى يمكن تذكرون اللي هي التاجر البندقية او ميرشانت ديفنيس اللي هي تاجر البندقية بتاعت ويليام شكسبير، كان بيسخر فيها من المرابي اليهودي. كان دايما الصورة اللي بترسم له صورة غير طيبة بسبب ان هو تلبسه بالربا. والكنيسة كانت تحارب الربا ورفضت التأمين التجاري بكل صوره والوانه، حتى وقع حريق لندن سنة 1666، فبدأت الصورة تتغير حتى وصل الأمر لانفصال الدين عن الدنيا في الغرب، والسلطان الكنيسة أو السلطان الزمني عفوا الديني ظل في جدران الكنيسة، وانتصر المذهب العلماني بفصل الدنيا عن الدين، وساسوا دنياهم على النحو الذي يريدون. حتى وجدنا بالأمس القريب يبيحون زواج المثلين زواجا مدنيا لاعتراض الكنيسة تماما عليه. فسبحان الله أمور بتتغير، هذا في مجتمعاتهم لا يصلح في مجتمعاتنا مطلق. فعش أجيب الربا وأحط هذه الأمور عندنا، فعش أحطها وأقننها وخليها جزء من حياتنا. طب إيه العمل في مثل هذه الأحوال اللي الإنسان بيتعامل فيها فيجد نفسه في حرج؟ هل العقد كله يبطل أم أن هذا الشرط هو الذي يبطل؟ ما أراه في هذه المسألة أن الذي يبطل هو الشرط وليس العقد. يعني النهاردة عقد البيع نفسه إذا تضمن شرطا ربوي أن أنا لو اتأخرت يبقى فيه فوائد ربوية تدفع، هل كده العقد كله بطل؟ أقول لا، لم يبطل العقد وإنما يبطل الشرط مع ضرورة ان انا لا اعرض نفسي لهذا الشرط. يعني لو اعلم من نفسي ان انا هتأخر وادخل في اطار المعاملة الربوية يبقى ما يحدليش لان انا اتعامل هذه المعاملة. طب ايه الدليل على ان الذي يبطل هو الشرط وليس العقد؟ حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة بريرة. بريرة كانت عبدة وارادت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان تشتريها، فاشترط البائعون لهم أهل بريرة الذين يبيعونها لأم المؤمنين عائشة أن يكون الولاء لهم، اشترطوا أن يكون الولاء لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجب من هذا الأمر، إنما الولاء لمن أعتق. الولاء يعني لو بريرة ماتت ولم تترك وارثا لها فالذي يرثها هم الذين باعوه. سبحان الله، مع ان هذا الولاء يسميه الفقهاء ولاء النعمة ولاء الاحسان، ان عبد مملوك يعتقه سيده، لما سيده يعتقه لو مات ولم يترك وارثا يكون ارثه للذي انعم عليه، للذي اعتقه من العبودية. لذلك بيسمى هذا الولاء ولاء الاحسان. عندنا يقول لك الولاء ولاء نسبي وولاء سببي. طب ده سببه ايه؟ الولاء النسبي سبب القرابة. طب وهذا الولاء سببي، سببه النعمة، سببه الإنعام، ان الانسان احسن اليه واعتقه من العبودية فهو اولى الناس بمحياه ومماته. احنا نعلم لو الانسان العبد مات فماله ملك لسيده، لان هو نفسه مال يباع ويشترى. طيب لو كان قد أعتق واكتسب مالا، هذا المال يكون لورثته. طب إن لم يترك ورثة أو ترك ورثة من غير العصبات كما فعل عبد أعتقته أميمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنها عن أبيه، فمات ولم يخلف إلا ابنه، ترك بنتا فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل نصف التركة لابنته والنصف الآخر لمعتقته لأميمة بنت حمزة رضي الله عنهما، ويسمى هذا بالولاء السببي، سبب النعمة والإحسان إلى من أعتق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، فكيف يريدون اشتراط الولاء لأنفسهم وهم قد باعوها وقبضوا ثمنها ولم يعتقوها، وإنما الذي يعتقها هي أم المؤمنين عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتريها واشترط له، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط كما هو معلوم، وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الشرط يبطل. ومن ثم فالذي يبطل ليس عقد البيع وإنما الشرط الرضوي الذي تداخل معه، والله أعلى وأعلم. لكن الإنسان يأثم لو يعلم أنه لن يستطيع السداد ويعرض نفسه لمثل هذه الشروط الربوية، ينتوي إن شاء الله ويدفع دايما بدري عشان ما يقعش تحت طائلة هذا الشرط الربوي، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأختنا الكريمة اللي بتسأل عن حكم عمل المرأة وأختها، من فضل الله أن ربنا من عليها باليسار فليست في حاجة ولا تشكو عوز، وأبوها يرفض هذا العمل وهي تعمل في 6 أكتوبر وترجع الساعة 11 بالليل، والأب غاضب منها. فالحقيقة سبحان الله أنا أعجب، الأب يغضب على ابنته أنها تعمل وهي لا تلتفت إلى غضب أبيها، وتخرج تقول أريد أن أثبت نفسي. طب إحنا سبحان الله في الجو الذي نعاني منه من فقد الأمن الذي يشكو منه الجميع، فقد الأمن فعلا بما تعنيه هذه الكلمة. النهاردة لما نفاجأ أن يطلع ناس برشاشات على إخواننا الأفاضل ويريدون أن يتعرضوا لهم بالسوء، لما سيارات بتتخطف وناس بتتثبت، يعني حقيقة أمور عجيبة ما كان الإنسان يتخيلها أبدا، كانش الإنسان يتخيل مثل هذه الأمور. ولذلك لما علماؤنا عليهم رحمة الله تكلموا عن الخروج عن الحكام بيّنوا المضار والمفاسد، والله ليس يعني تبعة للحكام ولا حبا في الحكام، وإنما لما يعلمونه من مفاسد ومن أضرار لابد أن تلحق بالمجتمعات. الإمام أحمد لما أتى إليه أناس وقد حبس وضرب وسجن وأهين في فتنة القول بخلق القرآن، أرادوا الخروج على المأمون وعلى غيره، وقد قالوا كلمة هي كلمة كفر للقول بخلق القرآن، ورغم ذلك لم يكفر الإمام أحمد الخليفة الذي قالها، يعذر بجهله وتأول تأويل فاسد لا يكفره ولا يخرج عليه، إنما يسمع له ويطيع، وإن حد ظهره وإن سلب ماله وإن ظلم. فالحقيقة قال الدماء مفاسد لا تترتب. تخيل لو حدث خروج على الحكام والأمن اللي بينعم به الناس ضاع من المجتمعات وقتلت نفس واحدة، من يحمل وزر هذه النفس وأن يحمل وزر هذه الدماء بين يدي الله عز وجل؟ فلذلك أهل العلم يرون الفتنة وهي مقبلة، وغيرهم لا يراها إلا وقد أدبرت. أهل العلم يرون الفتنة وهي مقبلة وغيرهم لا يراها إلا وقد أدبرت. فالأخت الكريمة الحقيقة أعجب في هذا الزمن وزمن فتنة، وتخرج وترجع في 11 مساء دون أن تبالي. عفوا الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ لو سمحت كان عندي تقدر.
تفضلي.
انا دلوقتي مريضه عندي خشونه في رقبتي ويعني وتعبانه, فزوجي يعني الحاجه الوحيده اللي بينا ان انا لو ما نزلتش خدمت اهله تحت يبقى كده يطلقني, عايز يطلقني. لو انا ما نزلتش وخدمت تحت انا ده يبقى ايه, يبقى كده يطلقني وانا تعبانه.
معلش والله انا عفوا مش سامع, معذره. انا سمعت ان حضرتك مريضه, ربنا يشفيك ويعافيك يا رب.
انا مريضه وزوجي الشرط الوحيد لي سامعني ان هو ان انا لازم اخدم تحت, اخدم امه وابوه, ولو ما خدمتش يطلقني. فالحكم ايه الوقت كده يا شيخ؟ انا الوقت هو كده النهارده قال لي لو ما نزلتيش يبقى تمشي على بيت ابوك ومعايا ولدين, اعمل ايه؟ قول لي انت لو كان عندك اي حل قوله لي, بس انا مش عارفه اعمل بصراحه.
حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. أنا فضيلة الشيخ, زي حضرتك
الله يحفظك. تفضلي.
كنت عايز اسال حضرتك يا فضيلة الشيخ, معلش حضرتك سؤالين.
تفضلي.
انا طالعه عمره ان شاء الله, ونظري ضعف جدا ومانيش عارفه البس النقاب وانا محرمه اللي هو بغطي فيها عينيا, يعني عايز البس نقابي عادي اللي هو له فتحه من عند العين. ده حكمه ايه؟ وبعد ما بنعمل العمره بعديها بثلاث ايام بنروح يعني التنعيم نحرم عشان مثلا اعمل عمره لوالدي الوالده الله يرحمهم وكده, ينفع من التنعيم ولا سمعت ان لازم اروح جده؟ مش عارفه. وفي برضو الحديث النبي اللي هو بيقول اقرا وارتقي فان منزلتك عند اخر ايه, المقصود بها ايه؟ منزلتي ايه يعني؟ منزلتي في القراءه ولا منزلتي في الجنه؟ مش عارفه تفسيرها ايه.
حاضر.
طب شكرا. شكرا.
اختنا الكريمه اللي بتعمل ترجع الساعه 11 بالليل في طرق مخوفه زي 6 اكتوبر, طرق نائيه والامن فيها امن مفقود الحقيقه, مش فيها بس, في اماكن كثيره, فكيف تامن على نفسها؟ يعني سبحان الله انا اعجب, وحتى لو في امن والاب يغضب من عمل ابنته وغضب عليها, مفيش عندها اي ضروره للعمل, ثم تقول تثبت ذاتها. احنا عندنا درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. طب تثبت ذاتها ولا نحافظ عليها هي؟ يعني لو تخيلت لو وقع لها مكروه يبقى اي ذات هذه التي ستثبت؟ فأسأل الله ان يحفظها وبناتنا واخواتنا من كل مكروه وسوء. وطالما ان المرأة ليس عندها ضرورة للعمل فما الذي يحملها على ان تخرج من بيتها؟ المرأة معززة مكرمة. المرأة لو نظرنا هنجد انها الابنة التي يكفلها الاب ويسعد ويهنأ بكل ما يجلبه لابنته, ثم تكون الزوجة التي يتودد اليها الزوج ويبالغ في اكرامه, ثم تكون بعد ذلك الام التي يسارع الابناء الى بره. فالمرأة عندنا مكرمة بفضل الله سبحانه, يعني زي ما يقال ان المرأة عندنا نصف المجتمع وتلد النصف الآخر, يعني هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر. المرأة إما أنها بنت, إما أنها زوجة, إما أنها أم, إما أنها أخت, وفي كل هذه الأحوال فهي عزيزة مكرمة ليس بها هوان على أهله. فما الذي يدعوها إلى الخروج وإلى العمل والاختلاط؟ وطبعا الاختلاط معروف أنه غير جائز, ولا يعني نقول كلام مدهنة لأحد, وإنما نقول هذا كلام حقيقة ما ندين لله به. الاختلاط غير جائز والعمل له ضوابط لابد المرأة تلتزمها, وطالما لا توجد ضرورة فليسعها بيتها. وأسأل الله أن يحفظها وأخواتنا وبناتنا من كل مكروه وسوء, اللهم أمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن زوجها اللي بيعمل حلاق ويقوم بحلق اللحية, حلق اللحية مشاركة في الإثم, والمولى سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن هذا المال الحقيقة اللي بتقول تبوا بيطعمنا من هذا المال, هو الأغلب في ماله اللي هو حلق شعر الرأس, لأن الأبناء اللي بيحلقوا والناس الملتحين اللي بيحلقوا دول مش قلة, بيحلقوش اللحية. في ناس من اللي هم مش ملتحين ما بيحلقوش اللحية, بيحلقها بنفسه, خليش الحلاق يحلقها له. فمن ثم يعني أضعف الإيمان أن ده قول أن كذب مختلط, والكثرة فيه إن شاء الله للحلال اللي هي حلق الرأس. فيعني تأكل هنيئا مريئا ولا تثريب عليها في هذه المسألة. لكن انا اهب باخواننا الحقيقه ان هم حته حلق اللحيه وهذه المسائل لا يشاركوا فيها. وان شاء الله الرزق يعني اذا كان الانسان بيعصي ربه ويرزقه فكيف لو اطاعه. فاسال الله ان يغنينا واياهم جميعا من فضله. وعندنا الايه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اختنا الكريمه اللي بتسال انها مريضه وزوجها يجبرها على خدمة أهله ويهددها بالطلاق. احنا النهاردة بنقول المسألة فقها، هل تجبر المرأة على خدمة والدي الزوج، تجبر على خدمة أبو الزوج أو أم الزوج؟ أقول لا، لم يقل أحد من أهل العلم قط بأن المرأة ملزمة بخدمة والد زوجها وأم زوجها، ده أمر لا أعلم فيه خلاف. ده خلاف العلماء، هل المرأة مجبرة على خدمة الزوج أم لا تجبر على خدمته؟ يبقى المرأة هل هي مجبرة على خدمة الزوج ولا غير مجبرة؟ ده خلاف العلماء. إنما لم يختلف أحد في أنه لا يجب على المرأة أن تخدم والد زوجها أو تخدم والدة زوجها، ده أمر أرجو يكون معلوم. الأمر الثاني، النهاردة أنا زوجتي متفضلة بتخدم والدتي وتخدم والدي، يكون جزاءها لا تنزلي لإما تكوني طالق، يعني أهدم بيتي وأنا عندي أسرة وعندي ولدين عشان هذا الأمر. أنا لو يعني أسأل الله أن ربنا يرزقنا الحلم والأناة والحكمة، أخلي زوجتي تخدم والد والدتي بالحب، تخدمهم رغبة وليس رهبة. ده أنا أنزل أخدمهم بإيدي لحد ما خليها تقولي طب خلي عنك أنت وتساعدني، وفي نفس الوقت أقدر لها هذا العمل وكما يقولون يعني أثمنه وأكون لها من الشاكرين وأحسن إليها. يا أخي قولي لها الجانب بالكلمة الطيبة، مش بتكون طالق لو ما نزلتيش. يعني الحقيقة هذا من عدم التوفيق. فيعني أناشد الزوجة الكريم بربه سبحانه وتعالى أن يتقي الله في بيته وأن يتقي الله في امرأته، أن المرأة لا تجبر على خدمتهم، كتر خيرها أنها متفضلة وتخدمهم، يبقى تخدمهم بالحب وليس بالإكراه والرغبة. أختنا الكريمة، لأن أخبرت أن الوقت يعني على وشك الانتهاء، أختنا الكريمة اللي طالعة تؤدي العمرة ربنا يسلمها إن شاء الله ويردها سالمة غانمة. بالنسبة للنقاب، المرأة وهي محرمة لا تنتقب، ما بتلبس النقاب على وجهها اللي هو المقصود به النقاب اللي هو البرقع اللي بتحطه ملاصق للوجه، وإنما بتسدل البيشة على وجهها، يعني ممكن تحط البيشة كده حتى لا يراها أحد. إن كان نظرها ضعيف والبيشة هتؤدي إلى ضرر لها أو عدم رؤية أو ما شابه ذلك، فلا تثريب عليها، لأن المرأة لا تنتقب في حال الإحرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلبس القفازين. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، يعني حتى لو المرأة لابسة النقاب ومش شايفة ونظرها ضعيف ومش شايفة، أقول لها البس النقاب وامشي خبطي شمال ويمين ومش شايفة عربية؟ فطبعا هذا كلام يعني لا يجوز يعني في هذه المسألة. الآخر نقطة بقى اللي هي بالنسبة لي عايزة تروح للتنعيم وتؤدي عمرة ثانية أو تذهب لجدة، التنعيم ليس بميقات وجدة ليست ميقات، وما أرانا لو أرادت تؤدي عمرة على قول من أجاز ذلك تذهب إلى أقرب ميقات، وعلى ما أذكر إن هو قرن المنازل، قرن المنازل هذا اللي هو ميقات أهل الطائف، عفوا ميقات أهل نجد، تذهب إليه يمكن على بعد 54 كيلو من مكة وتحرم من هناك بعمرة أخرى، إنما تذهبش إلى التنعيم. التنعيم ده لمن كانت حائضا كما في حديث أمنا عائشة ولم تؤدي العمرة في الحج سواء كانت قارنة أو كان الحج حج تمتع، والله سبحانه أعلى وأعلم. وجدة أصلا ليست ميقات بل هي دون الميقات. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فما بقي من أسئلة من اللقاء السابق إن شاء الله نجيب عنها إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله في الأسبوع القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين